إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها المستمعون الكرام، إن صاحب النسك إذا عقد النية بالحج أو العمرة يشرع له أن يكثر من التلبية، والتلبية في لسان العرب هي قول لبيك ولبيه ممن استجاب لمن دعا، وهي مصدر من لبى يلبي، وهي لفظ مثنى على معنى التأكيد عند الجمهور، أي إلبابا بعد إلباب وإقامة بعد إقامة، والمراد التكثر في العدد والعود مرة بعد مرة، ولم يستعمل إلا كذلك. والتلبية شرعا إجابة الله فيما فرض من حج بيته والإقامة على طاعته، قاله ابن عبد البر، ولأهل العلم رحمهم الله تعالى فيها تعريفات متقاربة، ومن أهل العلم من سماها إحراما. والصواب أن الإحرام هو ما تنعقد به النية من نوع النسك، كقول من أراد العمرة لبيك اللهم عمرة، وقول من أراد الحج لبيك اللهم حجة. وللتلبية فضائل متعددة، ومنها ما ورد في الأمر برفع الصوت بها، وأن ذلك من أفضل الأعمال، وجاءت في هذا عدة أحاديث، ومنها حديث خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل صلى الله عليه وسلم فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، أو قال بالتلبية. رواه أبو داود والإمام أحمد وغيرهم، وهو حديث صحيح. وعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الحج أفضل؟ قال: العج والثج، والعج هو رفع الصوت بالإهلال. رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وصححه ابن خزيمة والحاكم ووافقه الذهبي والضياء المقدسي والألباني وغيرهم. والصواب أنه حديث حسن لغيره، بحديث ابن مسعود رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة وأبي يعلى وغيرهما. وكذا من فضائل التلبية ما ورد في أن الملبي يلبي بتلبيته ما بين يديه وما عن يمينه وما عن شماله حتى تنقطع الأرض. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه أو عن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا. رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وصححه ابن خزيمة والحاكم والذهبي والألباني وغيرهم. والصحيح أنه حديث حسن، وذكره السيوطي في الجامع الصغير وعزاه إلى الترمذي وابن ماجه والحاكم ورمز لحسنه. وكذا ورد في فضائل التلبية في أحاديث غير ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الإسناد، ورد أنها من أسباب غفران الذنوب وبر الحج بإذن الله. جاء هذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أهل حاج قط إلا غربت الشمس بذنوبه. رواه الفاكهي في أخبار مكة والخطيب البغدادي في تاريخه وغيرهما، وفي معناه أحاديث أخرى. ومن غير الثابت كذلك حديث مرداس بن عبد الرحمن الليثي قال: دخلنا على عبد الله بن عمر فحدثنا قال: ما من أحد يهل إلا قال الله له أبشر. رواه ابن أبي شيبة وغيره. والبشارة هنا بشارة بالجنة، والحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن التلبية من فضائل الأعمال. الأصل أيها الإخوة في مشروعية التلبية كتاب الله جل ذكره وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع علماء المسلمين. فأما الكتاب فإن الله جل وتعالى يقول لما وجه إبراهيم عليه السلام لبناء البيت وأمره بتطهيره للطائفين والمقيمين والمصلين: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقوله: وأذن في الحج أي أعلم وناد في الناس، وكل نداء مفتقر إلى الإجابة. وإجابة نداء إبراهيم عليه السلام واردة في قول الحاج والمعتمر: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكل من دعي فقال لبيك فقد استجاب. وأما من السنة فقد روى الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والأحاديث في هذا المعنى متعددة، وأجمع أهل العلم على القول بهذه التلبية، وأن لفظ تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أيها الإخوة، الحكمة في مشروعية التلبية أنه لما أمر الله تبارك وتعالى خليله إبراهيم عليه السلام أن ينادي في الناس بفرض الحج عليهم، ناسب أن يقابل نداؤه بالتلبية الدالة على الطاعة والاستجابة. وأقوال أهل العلم في هذا متعددة. هذا وقد أجمع أهل العلم على مشروعية التلبية في الجملة، واختلفوا في حكمها في الحج والعمرة على ثلاثة أقوال. الأول أنها سنة، قاله الإمامان الشافعي وأحمد، وكذلك قاله الحسن بن حي، وحكى النووي اتفاق الشافعية عليه وأنه هو المذهب. والثاني أنها واجبة، قاله أصحاب الإمام مالك، وقالوا يجب بتركها دم لأنها نسك إلى آخر قولهم. والأخير أنها شرط للإحرام لا يصح إلا بها، قاله الثوري وأبو حنيفة، فبالإحرام عندهما من شروط التلبية أو من شرطه التلبية، ولا يصح الإحرام عندهما إلا بها. والقول الأول هو القول الراجح، لأن التلبية ذكر فلم تجب. واستحب جماعة من أهل العلم التلبية للحلال، قالوا ولا يصير محرما بذلك إلا أن ينوي الإحرام. والأصل أيها الإخوة أن يلبي صاحب النسك بالعربية، لا يلبي بغيرها، لأنها ذكر مشروع فلا يشرع بغير العربية كالأذان والأذكار المشروعة في الصلاة. وإن لم يحسن التلبية بالعربية يتعلم، وفي مدة التعليم يلبي بلسان قومه ثم يلبي بها وإن لم يفقه معناها. وعن بعض الأحناف أن لفظ العربية والفارسية فيها سواء، والأول أصح. أيها الإخوة المستمعون، من عجز عن الإتيان بلفظ التلبية لبى بما يحسن ولا شيء عليه. ومن كان أخرس أو مريضا لا يستطيع الكلام أو صغيرا فإنه يلبى عنه، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ولأن أمور الحج كلها تدخلها النيابة لمن عجز عنها، وجاء رفع الصوت بالتلبية بها في حديثي زيد بن خالد وابن عباس رضي الله تعالى عنهم وتقدم ذلك. وكان ابن عمر يرفع صوته بالتلبية فلا يأتي الروحاء، وهي موضع معروف إلى اليوم، حتى يصحل صوته، رواه عبد الرزاق وإسناده صحيح. والأثار في هذا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متعددة، فرفع الصوت بها منقول عن جماعة آخرين من السلف يطول عدهم. ولأهل العلم في حكم رفع الصوت بها ستة أقوال: الأول أنه مستحب وبه قال الجمهور، والثاني أنه لا يرفع الصوت بها إلا في مساجد الجماعات وهو قول الإمام مالك في الموطأ، والثالث أنه لا يرفع الصوت بها إلا في المسجد الحرام ومسجد منى. وهذه رواية ابن القاسم عن الإمام مالك، وبه قال الشافعي في قوله القديم، وزاد مسجد عرفة. والرابع أنه لا يرفع الصوت بها إذا كانت مقترنة بالإحرام، وبه قال بعض الشافعية كالجويني. والخامس أنه واجب وهو فرض ولو مرة، وبه قال الظاهرية. والأخير أنه مكروه، حكاه ابن حزم عن بعض الناس وتعقبه بقوله وهذا خلاف السنة. والقول الأول الذي فيه أن رفع الصوت بها مستحب هو الراجح، ولكن لا يجهد الملبي نفسه في رفع الصوت زيادة على الطاقة لئلا ينقطع صوته بالتلبية. وهذه الأقوال كلها في الرجل. وأما المرأة فإنها تلبي تسمع نفسها على ما ذكره أهل العلم رحمهم الله تعالى. أيها الإخوة المستمعون، يتأكد استحباب رفع الصوت بالتلبية دبر الصلوات المكتوبات وعند هبوط الأودية أو عند العلو على النشز، أو إذا لقي الحاج ركبا أو استوت به الراحلة، وعند إقبال الليل والنهار ونحو ذلك، وتستحب البداية بها عقب الإحرام. ولم يوجب أحد من السلف فيما أعلم في مسألة متى يقطع الحاج والمعتمر التلبية شيئا، واختلفوا في المستحب فيها في الحج على أربعة أقوال. الأول عدم قطعها أبدا حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر، وهذا قول الجمهور من الفقهاء وأهل الحديث. والثاني عدم قطعها إلا إذا راح من منى إلى عرفة فيهلل ويكبر ولا يلبي. والثالث عدم قطعها إلا عند زوال الشمس يوم عرفة. والأخير عدم قطعها إلا إذا راح من عرفة إلى الموقف، والقول الأول هو الصحيح. واختلفوا في المستحب فيها في العمرة على قولين، أحدهما عدم قطعها إلا إذا استفتح الطواف وشرع فيه، وبه قال أكثر أهل العلم. والآخر عدم قطعها لمن أحرم بالعمرة من التنعيم إلا إذا رأى البيت، ومن أحرم من المواقيت إذا دخل الحرم وانتهى إليه، وبه قال الإمام مالك وغيره، والقول الأول هو القول الصحيح. أيها الإخوة، في التلبية فقه كثير، ولكن وقت الحلقة قد داهمنا، فأكتفي بما تقدم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.